من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج زهر دوس، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ميمونا على سامعه وعلى تاليه. وهذا البرنامج ليس له موضوع ثابت، إنما هو الإسلام كله، نتناول من خلاله آيات من كتاب ربنا جل ثناؤه، ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نستخرج منها الفوائد والعبر، ذلك حتى ندخل جنة الطاعة التي من لم يدخلها في الدنيا لا يدخل جنة الآخرة، كما نقل الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي جنة الطاعة. والطاعة هي ثمرة العبودية، والعبودية أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم في ظهره قبل أن يخلقهم، كما قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله عز وجل آدم: مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أي شهدنا أنك ربنا. فقال الله عز وجل: أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا أقدم ميثاق، ميثاق العبودية، وللعبودية حق. العبد له سيد آمر، إذا أمره أن يفعل الشيء يجب عليه أن يجده حيث أمره، وإن نهاه أن يفعل شيئا لا يجوز أن يراه حيث نهاه. فالطاعة هي ثمرة العبودية. إذن الذي يريد أن يحظى بالفردوس يوم القيامة عليه أن يدخل هذه الجنة، والذين خلعوا رداء العبودية لم يذوقوا أفضل ما في هذه الدنيا، ألا وهي محبة الله تبارك وتعالى. ولهذا البرنامج شعار خاص، بخلاف شعار القناة: وإن تطيعوه تهتدوا، صلى الله عليه وآله وسلم. شعار هذا البرنامج هو جدية الطرح وجدته أيضا. وأعني بجدية الطرح أن كل كلام ينسب إلى الله جل ثناؤه أو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يكون قائما على كلامه تبارك وتعالى وعلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، أي أدل. كل مسألة تعزى إلى الدين يجب أن يقيم القائل عليها دليلا، فإن لم يكن ثمة دليل فهو العبث بعينه. فجدية الطرح ألا يتكلم المرء من تلقاء نفسه، لأن المرء المتكلم إما أن يتكلم بعلم أو يتكلم بهوى، ليس إلا هذا أو ذاك، كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فليس إلا وحي وهوى. وقال الله تبارك وتعالى: فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فالذكر هو الوحي والهوى هو الهوى. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. فليس إلا وحي وهوى. فإن لم يقم المرء كلامه على ساق النص فلا بد أن يكون متبعا لهواه، أو هو مخطئ على كل حال، حتى وإن كان رجلا فاضلا فإن الفاضل قد يخطئ. فالمقصود بجدية الطرح أننا نعيد بهاء الدين مرة أخرى، ونعيد بهاء المسألة بأن نقيمها على ساق النص، فما من قول إلا وننصب عليه دليلا. رائدنا في هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أراد رجل أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرم من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، فذهب يستشير الإمام مالكا رحمه الله. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد، ولا يريد أن يحرم من الميقات حتى يستفيد ببركة المشي محرما من المسجد إلى الميقات. فقال له مالك رحمه الله: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: يا أبا عبد الله، وأي فتنة في هذا؟ بضع خطوات أزيدها أرجو بركتها، أفتتن بها؟ قال له: ولم لا؟ ألم تسمع قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل أوجب طاعة نبيه علينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرنا من مخالفة أمره، وجعل علامة الإيمان أن تستمسك بغرزه صلى الله عليه وسلم، ولا تتقدم بين يديه بقول ولا بفعل. والأئمة جميعا في هذه الجزئية محل اتفاق، لم يخالف في هذا أحد مطلقا من الأئمة المرضيين الذين جعل الله عز وجل لهم لسان صدق في هذه الأمة. والكلمة الشهيرة التي طارت كل مطار وتداولها الأئمة جيلا بعد جيل: إذا صح الحديث فهو مذهبي، قلت به أو لم أقل. ولله در القائل، وهو يترجم هذه المقالة النفيسة وهذا النفس الزكي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، حيث قال في أرجوزة له لطيفة وهو يذكر مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة، قال رحمه الله: وقول أعلى من الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذاك فاطلبوا. فانظر ما قالت الهداة الأربعة، واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجدية الطرح ألا نغادر الدليل حتى وإن سخط الناس، لأننا نعلم أنه حدث تحول عظيم على مدار القرون، وأنه ظهرت جماعة يتتبعون رخص العلماء فيفتون العوام بها. ولا أقصد بالرخصة الرخصة الشرعية التي قام الدليل على ثبوتها، لا، أنا لا أعني هذا، إنما أعني بالرخصة الزلة. فكل عالم له زلة حتى وإن كان جليلا فاضلا، فلا نهدر مكته ولا نتبعه. في من زلات العلماء هو الوقوف عند الدليل. يعني مثلا قال قائل: إن المرأة في الغرب إذا أسلمت فإننا لا نشدد، إذا أرادت أن تتزوج لا نشدد في طلب الولي لها. طب ما حجته في ذلك؟ قال: إن المرأة دي من أول ما نشأت حرة، كما هو معلوم عند الغرب، حر يفعل ما يريد. البنت أول ما تحيض تتخذ صديقا، والولد أول ما يحتلم يتخذ صديقة، والأسر هناك متفسخة العرى ليس لها رباط. يبقى الأب بيصرخ من الألم أو الأم بتصرخ من الألم، والولد مع العشيقة في الحجرة المجاورة لا يذهب لأبيه ولا يقول له: ما بك؟ وهذا متواتر، قد رأيناه بأعيننا وقرأنا عنه كثيرا وسمعنا عنه أكثر. فيقول إن البنت حرة في الغرب، فإذا أسلمت فاشترطنا عليها الولي، ربما تركت الإسلام، يبقى في هذه الحالة تتزوج بلا ولي. ليه؟ لأن بعض العلماء أفتى بجواز أن تتزوج المرأة بلا ولي. فنحن نريد أن نقول إن الإسلام جاء ليحكم لا ليحكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ثلاث مرات، كما في حديث عائشة وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. والنفي هنا منصب على نفي الذات، أي لا نكاح صحيح إلا بولي. فاللي عايز يدخل الإسلام يعرف يعني إيه معنى كلمة إسلام. الإسلام معناها الاستسلام لك سيد آمر، لا يحل لك أن تخالف نص وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم. يبقى المرأة إذا نكحت بغير إذن الولي نحن نفتي ببطلان نكاحها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد آخر يقول: أوصي الذاهبين إلى كوبا أو إلى كوريا ألا يحرموا عليهم لحوم الكلاب، لأن القوم يأكلون الكلاب هناك وليس عندنا نص يحرمه. طيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. فهو ما هو الكلب ده له ناب يأكل به، فهذا محرم بدلالة هذا الحديث. فيبقى إذن ننظر إلى كل بلد من البلدان، ده والله بيأكل لحوم الكلاب يبقى مفيش داعي تحرم لحوم الكلاب، ده بتنكح بغير إذن ولي يبقى مفيش داعي إن احنا نجبرها على أو نلزمها بالنكاح بالولي. والبلد الثالثة ترى إذن سيصير الإسلام متروكا في الجملة. لا، ليس هذا من حق العبودية. اللي عايز يدخل الإسلام ويستسلم لرب العالمين أهلا وسهلا، وإلا ما علينا منه شيء. أنا مش هترك كل شيء، زي مثل الذين يبيحون الموسيقى، يقول القوم هناك لا يستغنون عن الموسيقى، غذاء الروح، حياة الروح هناك. لما أجي أقول له الموسيقى حرام سيترك الإسلام، يغور يترك الإسلام. إيه يعني لما واحد يدخل النار؟ فيش مشكلة، المطلوب أن يلتزم الناس جميعا إذا دخلوا في دين الله عز وجل، يدخلوا في السلم كافة، أن يلتزموا بأحكام الله تبارك وتعالى. أنا لا أسعى وراء إرضاء الناس ولا أنظر أهواء الناس أين هي، لا. رخصة العالم زلة كبيرة، إذا زل العالم زل بزلته عالم. ولله در سليمان بن طرخان التيمي رحمة الله عليه، أحد التابعين وأحد الأساطير أهل السنة والجماعة، كان يقول إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وهذه المقالة قالها الإمام أحمد ابن حنبل أيضا رحمة الله على الجميع. إذن أرى هذا البرنامج جدية الطرح، لا نطرح شيئا إلا إذا أقمنا عليه دليلا، فإن الدليل هو بهاء المسألة. وإن المفتي كلما تحرى إظهار الدليل كلما كان له أعظم الواقع في نفس المستفتي. فهذا هو الشق الأول من هذا الشعار. أما الشق الثاني معار هذا البرنامج هو جدة الطرح. عندنا جدية وعندنا جد، لأن في السنة الأخيرة ظهرت مسألة تجديد الخطاب الديني. والمقصود بتجديد الخطاب الديني هو أن يواكب العصر. نحن نقول إن ديننا دين محكم متين، وشريعة نبينا الغراء آخر الشرائع، فلا بد أن تكون مواكبة لكل جيل وقبيل. لكننا نحتاج إلى غواص ماهر يغوص تحت الألفاظ ثم يخرج لنا بدرة. فهذا هو الجدة في الطرح أيضا. وأريد أن أقول بهذا القول نرد على الذين رد عليهم العلماء قديما كابن القيم رحمه الله وغيره، عندما قالوا إن النصوص لا تفي بعشر ما يحتاجه الناس والتسعة أعشار في القياس. نقول هذا قول من لم يجرب كيف يتعامل قاتل الأحكام، لكن الأمر كما قلت يحتاج إلى غواص ماهر. يعني مثلا عندنا الحافظ العلائي رحمه الله له كتاب اسمه نظم الفرائد بذكر ما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، قرابة 500 صفحة. تعرف حديث ذي اليدين في الصحيحين حديث أبي هريرة لا يتجاوز 7 أسطر أو من 5 أسطر لـ7، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوما فسلم من 2 ركعتين، فلما سلم خرج سرعان الناس مع المسرعين اللي بيخرجوا أول الناس في المسجد، وفي القوم أبو بكر وعمر، فاستند النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة وهو مغضب، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلمه. فقط رجل في يديه طول، عشان كده اسمه ذو اليدين، لقب بذي اليدين. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم وجه إلى الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا أجل يا رسول الله. فصلى ركعتين وسلم ثم سجد للسهو. أهو ده الحديث. الإمام صلاح الدين العلائي استخرج من هذا الحديث عشرات الفوائد التي ما قال. فسألني المتحدث والسيوطي، قال فسألني فقال لي اعرب زيد قائم. فقلت له يا أستاذ ترجعنا إلى زمان الكتاتيب؟ إيه زيد قائم مبتدأ وخبر يعني؟ الكلام ده إنما يطرح على صبي، لا يطرح على مثل جلال السيوطي صاحب همع الهوامع شرح جمع الجوامع، أو صاحب الأشباه والنظائر في علم العربية. يعني السيوطي كان معروف وكان يعني يعتد بنفسه جدا في علم العربية. فقال له شيخه محي الدين في زيد قائم 117 وجها في العربية، 117 وجها في العربية في زيد قائم. فلم يقم السيوطي من مجلسه حتى أملى عليه شيخه 117 وجها في العربية. المسألة دي عايزة غواص، تحتاج إلى غواص. فالنص الواحد يمكن أن نخرج منه بعشرات الفوائد، لكنها كما قلت تحتاج إلى رجل له دربة في التعامل مع النص. فهذا هو الذي سأظهره إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج، في التعامل مع أي نص من كتابنا جل ثناؤه أو من صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فشعارنا في هذا البرنامج هو جدية الطرح وجدته أيضا. ونتناول اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حديثا مشهورا عند الجماهير، لأننا سنتناوله بشعار هذا البرنامج، وربما استلفت نظر من يسمعه أو من يراه هذه الطريقة الحميدة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يرويه قتادة ابن دعامة السدوسي عن أبي الصديق الناجي بكر بن عمرو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد رواه عن قتادة ثلاثة: شعبة بن الحجاج الإمام الكبير أبو بسطام إمام أهل البصرة، وحديثه في الصحيحين. ويرويه أيضا هشام الدستوائي، وحديثه في صحيح مسلم. وثالثهم همام بن يحيى، وحديثه عند ابن ماجة والإمام أحمد. وأنا أضم زوائد كل رواية وأسبك الحديث سبكا واحدا. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، أو قال فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فقال إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ فقال له: أبعد 99 نفسا لك توبة؟ فانتضى سيفه فقتله فأكمل به 100، ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، فقال له: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: ويحك، أو كما في الرواية الأخرى قال: نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم. فخرج الرجل وقد ناء بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يذهب إليها، فلما نصف الطريق أي وصل إلى منتصفه قبض أي مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط، وقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا بقلبه إلى الله جل وعلا، فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا فجعلوه حكما بينهم، فقال لهم قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، وقال الله عز وجل للأرض ولهذه أنت باعدي ولهذه أنت قربي، فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الأنبياء في ذكر إسرائيل، يبقى فهمنا كان رجل ممن كان قبلكم أي من بني إسرائيل. وقد روى البزار في سننه بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب، أمة طال عمرها جدا وأرسل الله عز وجل إليها مئات الأنبياء، ويعني مع العمر الطويل ومع ما هو معروف عن بني إسرائيل من المخالفات وملاحات الأنبياء تجد كل عجيب في هذه الأمة العجيبة. فهذا رجل قتل 99 نفسا، يعني ارتكب جرما عظيما، أول ديوان ينصب يوم القيامة لهذا الجرم، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، هذا أول ديوان، ديوان الدماء. ولتعظيم الدم أوجب الله عز وجل الدية على من يقتل خطأ، برغم أن المقتول ممكن يكون هو المخطئ والقاتل أبدا ما أخطأ، ومع ذلك يسمى القتل الخطأ ويدفع الدية ويصوم شهرين متتابعين لتعظيم الدم. فهذا لم يقتل واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة، قتل 99 نفسا. العلماء لعظم هذا الجرم تنازعوا، هل القاتل توبة أم لا؟ في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير أن أهل الكوفة اختلفوا هل قاتل المؤمن توبة أم لا؟ قال أنا أشفيكم، وذهب إلى البحر، البحر اللي هو ابن عباس كما كان يلقب رضي الله عنهما، وسأله ألقاتل المؤمن توبة؟ قال ثكلته أمه، يعني ليس له توبة، وتلا قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، جمع عليه خمسة عقوبات، خمس عقوبات. قال ابن عباس وهذه من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. وفي الحديث الآخر أنهم لما سألوا ابن عباس ألقاتل المؤمن توبة؟ قال لا، فكلته أمه. يجيء المقتول يوم القيامة وقد وضع رأسه على كفه ويجرجر القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وذهب إلى مذهب ابن عباس زيد بن ثابت رضي الله عنه أيضا، وأنه ليس له توبة. لكن في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح أن عن عطاء بن يسار أنه كان عند ابن عباس يوما فجاءه رجل فقال له يا أبا العباس إني خطبت امرأة فأبت أمها أن تنكحني أو أبت أن تنكحني ونكحت رجلا آخر فغرت عليها فقتلتها، ألي توبة؟ فقال له أمك حية؟ قال له لا. قال اذهب فتقرب إلى الله عز وجل بما استطعت. قال عطاء بن يسار فسألت ابن عباس لما سأله عن حياة أمه، فقال إنني لا أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة. فها هو ابن عباس كما هو ظاهر من هذه الرواية يرى أنه لو كانت أمه حية أن هذا يجبر هذا الذنب الذي فعله. طيب الجمع بقى ما بين فتوى ابن عباس في أنه لا توبة له أو في أن له توبة، هذا ينزل على حسب الحالة. يعني روى يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة أن رجلا جاء ابن عباس فقال له ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا. فلما مضى الرجل قال سعد بن عبيدة فقلنا له أهكذا كنت تفتينا؟ أما كنت تفتينا أن لقاتل المؤمن توبة؟ قال أجل، ولكنني أظنه يريد قتل نفس. فقال فأرسلنا خلفه فكان كذلك. ده بقى الوفق النفس الذي سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل، الذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ذنب يتاب منه حتى الشرك بالله عز وجل إذا تبت من الشرك قبل الله منك، تترك الشرك إلى التوحيد فليس هناك ذنب لا توبة له. وأحاديث وآيات القرآن المجيد في باب الوعد كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا شك أن القتل مما هو دون ذلك. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والإسراف هو مجاوزة الحد، أي أن العبد أذنب ثم أذنب ثم أذنب ولا يزال يواصل الذنب بعد الذنب حتى خرج عن الحد وعن القصد، هو مخاطب بهذه الآية. قل يا عبادي الذين أسرفوا أي لم يتركوا ذنبا إلا فعلوه لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث الصحيح وفي الصحيحين أن الله عز وجل قال عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ملأت الأرض بالخطيئات ولم تترك موضعا إلا عصيت الله فيه، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي لأنه لا أحد يحاسبه، لا يخاف عقباها، إن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يقال له لما ولا كيف. فدي أخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ، والوعد من الله لا يتخلف. وهذه آيات محكمات، الذي عليه أهل السنة والجماعة أنها لا تنسخ لأنها طبعا من الأخبار، وأن قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذه الآية مخصوصة، ولا يجوز أن تخصص الآيات والأخبار التي ورد فيها مطلق الوعد بمثل بهذه الآية، حتى لا تتعارض النصوص الواردة في قبول الله تبارك وتعالى للعبد إذا أقلع عن الذنب. فيبقى يعني اختلاف العلماء ده هو كمشعر ب أو يعني يدل على عظم الجريمة، عظم الجريمة، جريمة القتل. هذا الرجل لم يقتل نفسا، إنما قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة. سبحان الله، يعني حتى وإن كان الذنب عظيما بادر إلى ربك، بادر إلى ربك. يعني يجيئني مثلا بعض الذين اشتغلوا بالفن ويريد أن يتوب، فيثبطه الشيطان، سواء كانت امرأة أو رجل. طبعا المرأة أطم، بالذات إذا كانت بتمثل بقى أدوار الغرام والكلام اللي بيحصل في الأفلام، فيقول لها طيب أنت احتجبتي واستترتي وأنت عارية على شرائط الفيديو وعلى السيديهات والكلام ده في البيوت، فما عسى أن تفعلين بتوبتك. فيقوم يثبطها عن التوبة، وإنها تأخذ يعني المسألة بجدية وقدما إلى الله عز وجل، حتى يثبطها ويرجعها مرة أخرى. إنسان إذا يعني أدركه اليأس وفقد كل شيء، خلاص استوى عنده الدر الثمين بالخرز المهين، عادش يعني لا يلوي على شيء. فبنقول الذنب مهما كان عظيما، شوف السلف لهم كلمة جميلة، أرجو أن تفهم فهما صحيحا، وأظن الذي قال هو بلال ابن سعد أو يحيى ابن معاذ، واحد من السلف الكبار، قال رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني من المحن تأتي المنح، ممكن ذنب يدخل صاحبه الجنة، طب ازاي؟ لا يزال خائفا فيجد في العمل، لعل الله عز وجل يقبل منه ويقيل عثرته ويغفر زلته. فبعد ما يصل إلى درجة معينة من العمل يدركه الخوف، فيقوم يعمل مرة أخرى ويجد في العمل، فلا يزال مجدا حتى يكون هذا الذنب سببا لدخوله الجنة. ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا، مطيع، رجل متصدق، يقوم الليل، يأمر بالمعروف عن المنكر، يعلم الناس، فقد يغتر بعمله هذا فيكون هذا سببا في خذلان. فعرضت له التوبة بعدما قتل 99 نفسا كان يذبحهم ذبح النعاج. وطبعا الإنسان إذا اتعود أن يذبح أدميا خلاص بيبقى قلبه كأنه قد من حجارة، بل الحجارة يتفجر منها الأنهار، والحجارة تهبط من خشية الله، يكون قلبه أشد من الحجارة. ومع ذلك عرضت له التوبة حتى لا ييأس امرؤ أبدا من ذنب. فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، وهذا دلالة أنه مسدد. ليه؟ لأنه سأل عن أعلم أهل الأرض، والعلم كله سؤال وجواب، وكما قال القائل حسن السؤال نصف العلم، النصف الثاني هو الجواب عن هذا السؤال. وعلاقة الجواب بالسؤال بالجواب كعلاقة الصوت بالصدى. يعني يحكون قديما أن بعض الصبيان خرج إلى الغابة ليصطاد، وبعدين هو ماشي في الغابة صرخ، الصراخ بتاعه ده كان له صدى، فاستمع، فإذا صدى صرخ مرة أخرى فجاءه الصدى نفس الصرخة بتاعته، فظن أن ولدا آخر يعني يحاكي صوته أو أنه يعيبه، فقال: من أنت؟ فالصوت رجع له الصدى: من أنت؟ قال: قل لي من أنت. أما رجع له برضه الصدى: قل لي من أنت. فقال: إنك حقا قبيح. فأما رجع له برضه الصدى: إنك حقا قبيح. فاغتاظ. مين بقى اللي بيعنده؟ أخذ بقى عصاية وقعد يدور على هذا الغلام الذي يعانده، فلم يجد شيئا، فرجع إلى أمه كاسف البال. قالت: ما لك يا بني؟ أراك كاسف البال. حكى لها الحكاية: أنا كان في ولد بيعكسني وبيعاندني، وكل ما أقول له من أنت يقول له، قلت له إنك حقا قبيح، قال: إنك حقا قبيح. فتبسمت الأم وقالت: يا بني، إنه لم يكن ثمة أحد، إنما هو رجع الصدى، ولو قلت حسنا لسمعت حسنا. يعني هو قال له إنك حقا قبيح، أم ترجع له إنك حقا قبيح، لو قال حسنا كلاما حسنا لسمع كلاما حسنا. هي العلاقة ما بين السؤال وما بين الجواب كالعلاقة بين الصوت والصدى. الرجل ده كان مسددا عندما سأل هذا السؤال، قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. هو إحنا في باب الديانة لماذا نطلب الدون دائما؟ يعني الواحد مثلا إذا مرض ما بيروحش لممارس عام، ولا لسه واحد متخرج في كلية الطب، بل ساعات ما يرضاش لا بمدرس ولا بأستاذ مساعد ولا الكلام ده، عايز رئيس قسم أو عايز رئيس الجامعة أو عايز رجل مخضرم. ليه؟ يقول لك ده فاهم، ده هيكشف العلة. طب النهاردة لما أي حد عايز يسأل سؤال، أنا بستغرب جدا من كثير من الناس، يوم رايح لمقيم شعائر في مسجد بالذات في مسائل الطلاق، يقول له: يا مولانا، وأنا كانت مضايقاني والعفاريت بتتنطط في وشه، قلت لها روح أنت طالق بالثلاثة، بس أنت عارف عندي ولاد وأعمل إيه والحكاية والرواية والبتاع والكلام ده. إذا كان يعني واحد مقيم شعائر مخضرم شوية وماسك له ودانه وإيه فاركها له ولا حاجة، وقول له: هات 30 جنيه طلعهم في صندوق الجامع وما تعملش عملك كده تاني. كم أحلوا من فروج المحرمة هؤلاء؟ ده مقيم شعائر، يعني مهمته أن يرفع الأذان، ويعني قصاراها أنه كمان يقف في القبلة عشان يصلي بالناس بس. إنما الفتوى لا، العلم ده هذا شيء آخر، هذا شيء مختلف. تدرس أصول بتتعب، سف التراب حتى يصير المرء عالما أو طالب علم نابه ثم يكون بعد ذلك عالما، بسف التراب. يعني ممكن مسألة من مسائل الأصولية ولا الفرعية يخبط دماغه في الحيط من كتر مش قادر يفهم، ممكن يجوب الأرض جيئة وذهابا يطوف على أهل العلم عشان يفهموه سطر واحد. العلم ده حاجة شيء كبير، لأجل هذا كانت جلالة أهل العلم عند الناس كما قال القائل: ملوك بغير تيجان. ما وصلوا إلى هذا إلا بهذه الدرجة. فالنهارده أنا لما يكون يعرض لي مسألة، ليه أطلب أي حد؟ ليه ما لا أتعامل مع ديني كما أتعامل مع بدني؟ عايز أنا أستاذ ورئيس قسم عشان خاطر يكشف علي. طب ما أنا أشوف حد من أهل العلم الكبار، أرحل له، أسافر، أنام على الرصيف، طالما المسألة متعلقة بالحلال والحرام. فالرجل ده وفق لما قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. طبعا هو قال لي مين هذا الكلام؟ قال للناس. فدلوه على راهب، أول درجات المحنة بقى، الناس عندها اللي يتزيى بزي الدين، يلبس عمامة ويلبس قفطان والكلام ده، يبقى هو العالم. إذا أرخى لحيته يبقى هو العالم، خلاص ده عند العوام. عشان كده لما قال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوه على راهب، رجل ورع وتقي متجنب للشبهات فضلا طبعا المحرمات، لا يكاد يخالط الناس، لا يغتاب أحدا، فحاله
قال لك هو ده الراجل بتاع ربنا بقى، وده اللي بقى ايه، هو ده اللي بقى اللي يفتي. اكبر مشكلة ان يختلط العالم بشبيه العالم، ان الازياء تكون واحدة، اخطر مشكلة، لانه ستتصدر الجهلة حينئذ. وانا لا اجد الحقيقة يعني يحضرني الان في المسألة دي حكاية لطيفة، المسألة الاصل والشبيه والفرق بينهما. فقد حكى ابو الفرج في كتاب الاغاني ان ثابت بن جابر احد الشعراء الصعاليك، ولقب وهو اشهر بلقبه من اسمه، هو لقبه تأبط شرا. وطبعا تأبط شرا لها ايه قصة لماذا لقب بهذا، مش موضوعنا يعني. المهم ذكرت الحكاية ان رجلا من ثقيف كان اهوج يقال له ابو وهب، التقى مع تأبط شرا فقال له: بما تغلب الرجال يا ثابت وأنا أراك دميما ضئيلا، يعني كده جلد على عض، ومع ذلك كل ما قابل واحد يغلبه. فبيسأله يعني عن السر، بما تغلب الرجال يا ثابت وأنا أراك دميما ضئيلا، فقال له: باسمي. ساعة ألقى الرجل أقول له: أنا تأبط شرا، فينخلع قلبه فأخذ منه ما أريد. قال: أبي هذا فقط؟ قال له: فقط. ففكر الثقفي قليلا ثم قال لتأبط شرا: هل تبيع اسمك؟ قال له: بما؟ قال: بحلتي، وكان ألبس حلة جيدة جديدة، وبكنيتي. وطبعا تأبط شرا كانت هدومه مرقعة ومبهدلة ومقطعة، لأنه لمح أن الرجل هذا الثقفي أهوج. قال له: اتفق، يلا اخلع بقى هدومك وهات. قام واخد الحلة الجيدة ولبسها واداله ايه طمريه الهدوم مقطعة، وقال له: انت من النهاردة تأبط شرا وانا ابوه. ثم خاطب تأبط شرا زوجة هذا الثقفي فقال لها: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهب؟ وهبه تسمى اسمي وسماني اسمه، فأين له صبري على معظم الخطب؟ وأين له بأس كبأسي وثورتي؟ وأين له في كل فادحة قلبي؟ ألا هو مجرد ما لبس هدومي بقى هو تأبط شرا؟ لا طبعا، يا بعد ما بين هذا وذاك، لأن تأبط شرا إنما أخذ قوته من رباطة جأشه ومن قوة قلبه. فهو ده بمجرد ما فاكر إن هو لما يلبس العمامة ها خلاص هيبقى عالم، لا، فدع عنك الكتابة لست منها ولولا اطخت وجهك بالمداد. مش كل واحد مسك قلم وعرف يكتب كلمتين صار كاتبا، ولا كل واحد لبس العمامة ولا أرخى لحيته صار عالما، لا. فهو تأبط شرا بيقول لها، مش مجرد ما هو أنا اديته الملابس بتاعتي إنه خد قلبي، أخذ سلامة قلبي وقوة قلبي، لا، هو برضه هيفضل جبان طول عمره وهيفضل خايف طول عمره، حتى لو قال أنا تأبط شرا هو اللي هيقع وركبه هتسيب، لأن ليس له قلب تأبط شرا. فأنا عايز أقول إن المشكلة اختلاط العالم بشبيه العالم مشكلة كبيرة يقع فيها كثير من العوام الذين لا يعرفون الفرق بين هذا وذاك. زي برضو هذا الرجل ما قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل له زي العلماء وله زهد العلماء ولكن ليس له علم العلماء. المهم أن هذا الرجل الراهب ده الذي دل عليه هذا القاتل ذهب إليه هذا القاتل وقال له: إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ هنا ظهر جهل هذا الراهب، وراح ضحية لسانه. استنكر طبعا، قال: أبعد 99 لك توبة؟ ده بقى الخطأ بتاعه مزدوج، لأنه راهب مش عالم. وقبل ما أذكر الخطأ المزدوج الذي وقع فيه هذا الراهب، أبين طبيعة أهل العبادة. أهل العبادة يتحرون الحلال، قد يتركون معظم الحلال لشبهة فضلا عن الحرام، كما قيل وينسب إلى أبي حنيفة، ولكن لم أقف يعني على السند الذي يثبت ذلك، لكنني سمعت هذا من بعض أهل العلم. إن أبا حنيفة رحمه الله جاءه رجل فقال إنه سرقت شاتي، كان عنده جدي كده أو شاة سرقت، فذهب أبو حنيفة رحمه الله أو صاحب هذه القصة إلى قصاب رجل من اللي سن الإيه؟ سن الماعز، وقال له: طيب يعني الشاة أقصى عمر للشاة أو للجدي كم سنة؟ قال له: مثلا 5 سنوات، 6 سنوات، 10 سنوات. فحرم على نفسه أكل لحوم الشاة 10 سنوات في البلد دي، حتى لا يدخل بطنه لحم هذه الشاة ولو كان خطأ. الإنسان له أن يتورع ما شاء، لكن لا يجوز لأحد أن يفتي بهذا. ورع المتقين لا يثبت حكما. تورع، لكن لو الحرام ده موضوع تاني. فالذي مثلا تصور أنه يترك كثيرا من الحلال لشبهة، لو أهو رجل وقال: قتلت إنسانا وأخذت ما معه من المال مثلا، ده ممكن يحتمل؟ لا، ما ممكن يحتمل مطلقا. فعشان كده احنا بنقول ايه؟ بنقول ان ورع المتقين لا يثبت حكما. يبقى الرجل ده راح ضحية لسانه بسبب انه اولا ليس فقيها النفس، ليس فقيها النفس، ده رجل قاتل قتل 99 بني ادم، 99 بني ادم، يعني لو ذبح كمان 99 لن يهتز له رمش ولن يهتز له طرف، فيبقى كان المفروض يداري، يبقى عاقل يعني يداري، يعني يقول له: طيب دعني أراجع، طب دعني أسأل، لكن ما يقولوش كده بعد 99 نفسا ألك توبة؟ إزاي؟ فلذلك الرجل انتضى سيفه وقتله وأكمل به الماء. ده أول خطأ أخطأ فيه هذا الراهب. الخطأ الثاني الذي أخطأ فيه هذا الراهب أنه أفتى فيما ليس من حقه أن يفتي فيه، وهذا يعني الموضوع أنا سأتركه إن شاء الله بعد فاصل قصير، وأعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود مرة أخرى إلى شرح الحديث، والعود أحمد. ذكرت أن هذا الراهب راح ضحية لسانه لسببين: السبب الأول أنه ليس بحكيم، ليس فقيها النفس، فقه النفس يولد المرء به لكنه يزداد مع ملابسة المرء للخلق، وفتوى العالم الذي يلابس الناس تختلف كثيرا عن فتوى العالم حبيس المكتبة الذي لا يخالط الناس، فترى على فتوى العالم الذي يخالط الناس من البهاء في تنزيل النص على الواقعة ما لا تراه على قول العالم حبيس المكتبة. يعني أحيانا يأتينا الرجل يقول: والله أنا امرأتي تسبني بأقزع الألفاظ وتبصق في وجهي وتضربني، والله في ناس لكده، في ناس يعني تضربني، ومرة واحدة مسكت السكين لزوجها وبتشتغل يقول لها عودة من الشغل، تقول له: أبدا، طلاقي في مقابل تركه. بيجي يسألني: طب يا مولانا ايه رأيك، اطلقها ولا بلاش؟ انا بقول له: يا ابني اطلقها ليه؟ مش ولاد يا اخي، عيش والصابرين على خير وخليك طيب والكلام ده. لان اللي يسأل السؤال ده هو بعد البهدلة اللي انا قلتها، ده ما ينفعش ان يجي يسألني واقول له طلقها، لان مش هيعرف يطلقها. خلاص، يبقى ده راجل ده يعيش، هو بس عايزك ايه؟ تطمنه، عايزك تديله سبيبة كده عشان يقدر يعيش بيها. وإلا أي رجل تسري دماء الرجولة في عروقه ما يتحملش الكلام ده، تبصق في وجهه وتديله بالقلم على وشه والكلام ده، تقول له إذا كنت راجل وأبوك خلف راجل طلقني والكلام ده، ده مش هيجيني أصلا، ده هيخلص الموضوع من بره. لكن معنى إن الراجل يجي يقول كل المصايب ديت وبعدين يقول لي: إيه رأيك أطلقها ولا ما طلقهاش؟ أنا خلاص أنا فهمت، فهمت ان الرجل ده اعجز من ان يتخذ قرارا بطلاق المرأة لاي سبب من الاسباب. خلاص انا بصبره واعيش. يعني يقول: يا عم الشيخ، يعني انت شايف ان ليا ثواب لو عشت معاها كده؟ ليا ثواب ان شاء الله يا ابني، الله يلهمك الصبر يا ابني وربنا يثيبك. خلاص، فانا عايز اقول الفقه النفس تنزيل النص على واقع المستفتي تنزيلا صحيحا بالضوابط الشرعية طبعا المعروفة، ده العلماء بيسموه فقه النفس. ده لانه رجل راهب متعبد ملوش علاقه بالفتوى، ليس له علاقه بالناس، ان كره منهم خلقا تجنبهم، فبالتالي ليس عنده هذه الموهبه. على طول قال له: 99 واحد قتلتهم ولك لبس التوب، امشي اخرج من هنا. على طول انتضى سيفه واكمل به الماء. وبعدين عرضت له التوبه مره اخرى، وهذا من لطف الله بعبده، حتى لا ييأس انسان قط مهما كان ذنبه عظيما. فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض، أو سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب عالم. الراهب الأول قلنا أنه أخطأ للسببين. السبب الأول أنه ليس فقيها النفس، بيعامل واحد مجرم، مش هيصعب عليه انه يقتل واحد كمان مع 99، ما تفرقش عنده حاجة. الشيء الآخر أنه أفتى فيما ليس من حقه أن يفتي فيه، لأنه ليس من حق أي إنسان على وجه الأرض، حاشا الأنبياء، أن يقول لآخر لك توبة أو ليس لك توبة. دي مش من صلاحية أي عالم، هي من صلاحيات الرياء فقط، الذين يكلمهم الله تبارك وتعالى ولا ينقلون أبدا هوى أنفسهم في الكلام، إنما ينقلون عن الله تبارك وتعالى. بس الأنبياء اللي يقدر يقول لك ليك توبة ليك توبة بس. أما أي عالم تاني مهما جاء فلا يحل له أن يقول لإنسان لك توبة أو ليس لك توبة، لأن هذه كلمة عظيمة. لو تجرأ المرء ودخل على المنطقة دي ممكن يحبط عمله كله. يعني في صحيح البخاري من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني بيحلف علي من الإيلاء وهو الحلف، كما قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يؤلون أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر. من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عملك. وفي الرواية الأخرى قال الله عز وجل لنبي هذا الرجل، قال له: مره فليستأنف العمل، يعني كل عمله اللي فات حبط وانتهى وراح، ابتدي يشتغل من جديد كما لو كان بس مولود الآن. هذا كله بسبب كلمة تورط فيها إنسان فقالها. وفي سنن أبي داود ومسند إمام أحمد بسند قوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل، أحدهما مجد والآخر مقصر، فلا يزال المجد إذا لقي المقصر يقول له أنه لا يحل لك أن تفعل كذا وكذا، ويؤنبه ويقرعه، حتى التقيا مرة فأكثر المجد على المقصر من التقريع والتأنيب أنه لا يحل لك أن تفعل، فضج المقصر وقال: أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ خليني وربي، أنت مالك؟ خليني أنا وربي، أنت مالكش علاقة بي. أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ خليني وربي. فقال المجد: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهما وقال للمجد: أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. وغفر للمقصر كلمة يتورط المرء بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكام بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. عشان كده كان من مذهب أهل السنة والجماعة ألا نحكم على معين بجنة ولا نار، لا نقول فلان الفلاني من أهل النار أو فلان الفلاني من أهل الجنة، إلا إذا كان عندنا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، يبقى نحن نحكم بمقتضى هذا النص. زي ما احنا بنقول 10 المبشرين بالجنة، ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى لهم: عكاشة بن حسن الأسدي الذي يدخل الجنة مع 70 ألف غير حساب ولا عقاب مثلا، ثابت بن قيس بن الشماس مثلا، سعد بن معاذ، يعني من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو حكم عليه بالنار، ده اللي معنا في نص ننقله ونأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فيما عدا ذلك فلا يجوز لأحد أبدا أن يقول فلان من أهل الجنة ولا فلان من أهل النار. إذا هذا الراهب كان جاهلا، أولا لأنه ليس فقيه النفس، كان ممكن يتصرف ويحفظ حياته. الحاجة الثانية أفتى فيما ليس من حقه أن يفتي فيه. المهم هذا الرجل راح ضحية لسانه، خلاص، وضحية جهله. عرضت التوبة لهذا القاتل مرة أخرى: دلوني على أعلم أهل الأرض، أو سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل هذه المرة على راهب عالم، هكذا وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى لما قال دلوني أو سأل عن أعلم الناس دلوه على راهب، المرة الثانية دلوه على راهب عالم، فدل على راهب عالم. فذهب إليه فقال له: إني قتلت 100 نفس، قال لي توبة؟ قال: ويحك، أو قال كما في الرواية الأخرى: نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معه. شوف بقى الفرق الهائل بين فتوى هذا العالم وفتوى الأول. الرجل الراهب العالم الثاني ده جوابه على 3 مقاطع. شوف جوابه، قال له ايه بقى؟ قال له: ألي توبة؟ قال له: نعم، ادي المقطع الاول. ومن يحجب عنك باب التوبة، ادي المقطع الثاني. اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معه. ألم يكن كافيا المقطع الأول في الإجابة عن هذا السؤال؟ قال له: ألي توبة؟ قال له: نعم، خلاص خلصت. لكن العالم ناصح، العالم ناصح. لا يتم الجواب ولا يتم النصح إلا بتمام هذا الكلام. هو يقول له نعم لك توبة، فممكن الرجل يتورط ويفضل جالس في البلد التي قتل فيها 100 نفس، فربما يرجع مرة أخرى للعصيان كما سنذكره بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فرأى أنه من تمام النصح إن هو يكمل له الجواب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: إنما أنا لكم الوالد يعلمكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق على الأمة من الوالد على الولد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بأبي هو أمي ما تركت شيئا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة، يباعدكم من النار إلا وأمرتكم به. وما تركت شيئا يباعدكم من الله، يباعدكم من الجنة، يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. ده اسمه عند العلماء اسمه جواب الحكيم. جواب الحكيم طبعا يعني جواب الحكيم لنا معه وقفة في المرة القادمة إن شاء الله تعالى مع ذكر بقية فوائد الحديث، ونتلقى بعض الاتصالات من إخواننا. نعم في اتصالات أخ محمد.
ألو.
نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
أولا جزاك الله عنا كل خير، وربنا يكرمك كده ويجلك ويجعلك يجعل عمل حياتك صالحة دائما إن شاء الله.
الله يحفظك بارك الله فيك.
أستاذ حضرتك ليا سؤال فيما يختص بالعمل في البنوك. أنا دلوقتي بعمل في بنك التعمير والإسكان، هو بنك نشاطه الأساسي العقارات، يعني هو تعريفه شركة مساهمة مصرية تختص بإنشاء العقارات والاستثمار في العقارات فيما يخص محدود الدخل أو الوحدات الاستثمارية. وبعمل في إدارة اللي هي تختص بتسويق الوحدات السكنية، سواء اللي هي مملوكة للبنك أو مملوكة للغير بنبيعها برضو عن طريق البنك. فكنت عايز أعرف حكم الدين في العمل في هذا البنك، أو يعني رأي حضرتك في الموضوع يعني.
نعم طيب نعم جزاك الله خير. غيره اديني لكل الاتصالات أخ محمد مرة واحدة. طبعا بالنسبة للبنك عرفه علماء البنوك المعاصرة أنه مؤسسة تقترض لتقرض، ليس للبنك عمل إلا هذا، يأخذ أموال من الناس يقرضها لآخرين بفائدة، والفائدة دي بيقسمها بنسب هو يراها ما بين صاحب رأس المال وما بين المقترض. وطبعا هذا العمل لا شك في حرمته عند جميع علماء الإسلام، هذا هو الربا المباشر بعينه الذي لا يمتري أحد فيه. فكل من اشترك في العملية الربوية فهذا داخل في اللعن الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الأخ اللي هو يعني بيتكلم بالنسبة للسؤال بيقول إن هو في بنك عقاري، يعني ليس له أي علاقة بالمسألة الربوية، لكن أنا الحقيقة يعني كنت أحتاج إلى مزيد من التفصيل، لأنه الأخ يعني ذكر المسألة مجملة، فأنا أرجو يعني منه إن هو يتصل بي بعد الحلقة مباشرة حتى أستفسر منه عن طريقة يعني عمله، يعني العقار إزاي يعني بالطريقة العمل حتى يعني أجيبه إجابة صحيحة. نعم إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عندي حضرتك سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أحيانا لما يعني بعمل أي حاجة مثلا وأكون في نيتي إن أنا باخد ثوابها لربنا سبحانه وتعالى، أو إن أنا عايز آخد الثواب، في حاجة تانية جوايا تقولي لا أنت بتعملي كده علشان خاطر الناس، يعني بحس إن في الشيطان دايما بيشككني في إن أنا بعمل الحاجة دي لربنا سبحانه وتعالى، مش مثلا علشان انا بعملها على حد، او يعني لو عملت اي خير وعملت اي حاجه بحس ان الشيطان احيانا او في حاجه في نفسي كده بتشككني، فبحس ان انا متضايقه، يعني ببقى مش عارفه اتخلص من الاحساس ده ازاي. فهو فعلا ده حقيقي ولا انا فعلا بس انا من جوايا ببقى بعمل بيبقى فعلا يعني انا طالبه الثواب، انا طالبه يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يجازيني عن العمل اللي انا بعمله ده. مفيش حاجة. والحاجة التانية في حديث او مش عارفة اذا كان حديث ولا لا بيقول ان كل الناجح طاهر. فانا عندي بنتي صغيرة فاحيانا ممكن مثلا بتتبول مثلا ممكن على سجادة الصلاة احيانا وممكن انسى وتنشف واصلي عليها او على هدومي. فمش عارفة اذا كان لو صليت مثلا فهل صلاتي هتكون مقبولة ولا هيكون فيها شك.
نعم.
وشكرا جزاك الله خير.
جزاك الله خير. مع نعم. طبعا بالنسبة لي الحياء الضابط ما بين الإخلاص وما بين الرياء ضابط يسير، لكن لابد أن نعلم أن الشيطان لا يترك المرء أبدا إلا ويعني في كل عمل يتقرب إلى الله عز وجل يكون للشيطان فيه لمة لا يتركه أبدا، حتى إذا أخلص من تلقاء نفسه ولم يكن يخطر بباله مطلقا أن يرائي الناس يقول له لا أنت ترائي. فعشان كده احنا بنقول امضي ولا تلتفت. يعني الجماعة قصة أصحاب الغار، جماعة اللي انطبقت عليهم الصخرة وكل واحد نظر في عمله كله فاختار هذا العمل. أنا ما أظن أو أتصور أن الرجل جعل يتأنق وينظر حتى يقول لا هذا لا ويختار من عمله، لا. إذا قصد المرء وجه الله عز وجل بالعمل يبقى هو ده هي دي النية. فعشان كده احنا بنقول يعني الشيطان له نزغات في العمل، وأرجو أن المكلف يكون قوي القلب قوي الجنان، لأنه تو ما بيقف مكانه وتو ما بيضرب لخمة كده الشيطان بيصطاده على طول. فعشان كده أنا بقول هو بقول الأخت اللي هي الفاضلة التي سألت هذا السؤال، هذه الوساوس ينبغي أن تطرح ولا يلتفت إليها، لأن دي بتبقى مبدأ وسواس، يشك في كل حاجة في حياته، يشك في كل حاجة في عمله، أول ما يتوقف على طول الشيطان بيصطاده. عشان كده أنا بقول للأخت امضي كما قال القائل لعمر بن عبد العزيز، قال له امضي ولا تلتفت، امضي ولا تلتفت. أما بالنسبة لي السؤال بالنسبة لي البنت الصغيرة إذا تبولت على يعني سجادة أو تبولت على شيء من هذا وجف وهي لا تعلم موضع البول أين هو فهذا لا شيء عليها، لكن أنا يعني أنصحها بأنها تلقي دائما ثوبا، لا تصلي على السجادة، إنما لو ألقت يعني ثوبا طاهرا على السجادة وصلت عليه يبقى كده خرجت من المسألة. نعم نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا جوزي شغال في شركة سياحة.
ودلوقتي
هو شغال محاسب في شركة سياحة. وانتوا دلوقتي بتقولوا في حرام وفي حلال، فدلوقتي هو شغال بقاله 16 سنة او 17 سنة وانا مش عارفة طبعا دلوقتي، طبعا انت عارف شركة السياحة في خمور وفي اجانب بتخش البلد ودوت ودوت، فانا مش عارفة دلوقتي هل عمل جوزي حلال ام حرام.
ما هو ايه يعني محاسب؟ ما انا عايز اعرف طبيعة شغله.
محاسب يعني شغال حسابات، بيقعد بيمسك فلوس بيقبض بيصرف فلوس مثلا لكذا لكذا، بس ملوش دعوة ببيع الخمور الحاجات دي، يعني هو شغال في مقر الشركة الرئيسي.
لا هذا لا شيء فيه.
لا شيء فيه؟
نعم.
يعني ما فيش اي حاجة خالص؟
لا ما فيش لا شيء فيه، ما هو هذا الرجل العمل الذي يباشره عمل مباح.
عمل المباح؟
لا 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 بيتعرض لسياح ولا بيمشي معاهم ولا
لا لا ما بيتعرضش لسياح ولا اي حاجة خالص.
ما في الحال ولا بيشوف الخمر ولا بينقلها
لا لا ولا اي حاجة. بس هو عمله ان هو بياخد فلوس الشركة. الو؟
نعم نعم.
هو بياخد طبعا فلوس الشركة بيتعامل فيها، بس بيقولوا له ادي دوت اصرف على الفرع دوت كذا بس.
اي ماشي، يعني اصرف على الفرع بحيث ان هو ما يقولولوش مثلا انت كمحاسب اشتري الخمر اعمل.
لا 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 لا
لا لا بس
معلش، اصلا انا عشان ملتزمه جدا فخايفه جدا وخايفه من عقاب ربنا.
ربنا يرزقنا واياك الحلال ويجنبنا واياك عقوبته وغضبه ومواضع سخطه تبارك وتعالى. نعم. طيب نرجع بقى الى الحديث الذي قتل 99 نفسا. أنا عايز أكمل لأن الحديث طويل وأريد أن أخذ منه شيئا. قلنا إن جواب العالم الراهب العالم اسمه جواب الحكيم. إيه بقى هو جواب الحكيم؟ طيب جواب الحكيم أن ينزل المفتي
الكلام على مقتضى حال المستفتي. ده جواب الحكيم. يعني ممكن يزود في الجواب أكثر من حاجة السائل إذا لمح أن السائل يحتاج إلى مثل هذا. يعني حديث أبي هريرة في السنن وهو حديث صحيح، قال: جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طب هم سألوا عن الميتة البحر ولا سألوا عن طهورية ماء البحر؟ سألوا عن طهورية الماء ولما سألوا عن حل الميتة؟ طب لماذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكم ميتة البحر؟ أي اسم جواب الحكيم أن يزيد المفتي في الجواب زيادة لا يستغني عنها المستفتي، لأنهم إذا استشكلوا طهورية ماء البحر فاستشكالهم لميتته أولى وأقوى وأظهر. ليه؟ لأن احنا عندنا نص عام بتحريم الميتة كلها: حرمت عليكم الميتة والدم. هذه الميتة اسم جنس محل بالألف واللام، يشمل كل أنواع الميت، كل ما مات له روح فمات. طب السمك ما هو بيموت اهو، فممكن يدخل تحت الدليل العام، الدليل العام. وبعض الصحابة رضي الله عنه كأبي عبيدة بن الجراح وهو من هو في الفهم والعلم أعمل هذا الدليل على عمومه، كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة سيف البحر وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وأعطانا جرابة. الجيش ده كله التموين بتاعه كان عبارة عن جراب من التمر، فكان يعطينا في اليوم تمرتين تمرتين أو تمرة تمرة، فكنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء حتى إذا فنى التمر أكلنا ورق الشجر. وفي يوم من الأيام رمى لهم البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر. العنبر حاجة ضخمة كده، يعني زي ما وقف في الحديث إن الشوكة بتاعة العنبر ده كانت طويلة جدا، لدرجة أن أبا عبيدة بن الجراح وقف الشوكة بتاعة العنبر ده وجاب أعلى جمل وأطول رجل ركب الجمل فعد من تحت الشوكة دي، يعني حاجة إيه، حاجة ضخمة جدا. أبو عبيدة بن الجراح أول ما ساكن البحر ده، الحوت العظيم ده البحر قذف بيه على الشاطئ، قال أبو عبيدة: ميتة لا تأكلوه. ليه؟ أعمل عموم الميتة، حرمت عليكم الميتة بالرغم دي ميتة البحر، لكنه أجراه تبع العموم، قال: ميتة لا تأكلوه. ثم رجع إلى نفسه وقال: جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. إنما أكلوا من باب الضرورة مش من باب إنه ميتة، أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحن. فأنا عايز أقول إذا كان يعني مثل أبي عبيدة بن الجراح وهو من هو جلالة وفهما وعلما استشكل موت ميتة العنبر وهل يؤكل ولا لا يؤكل وأكلوا من باب الاضطرار، فما بالك بجماعة من الأعراب يصيدون اللؤلؤ كما ورد في بعض الأحاديث في البحر فاستشكلوا طهارة ماء البحر. يبقى استشكال ميتة البحر أولى وأولى، لأن فيها دليل عام بتحريم الميتة في كتاب الله تبارك وتعالى. فعشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام أجابهم بجواب الحكيم، بيقولوا له: أنا توضأ بماء البحر. كان ممكن يقولوا نعم توضأ بماء البحر وانتهى الجواب على كده، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ذلك، إنما قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فزادهم في الجواب زيادة لا يستغني المستفتي عنها. طيب نتلقى اتصالا ثم نكمل إن شاء الله. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ليه عند حضرتك سؤالين كده بعد إذنك.
نعم.
السؤال الأولاني، أنا يعني ملتزم بفضل الله بقالي حوالي سنتين ونص كده، ف يعني الحج اللي قبل اللي فات كان زوجي في الحج يعني, وكان شغال شغلانة يعني ما كانش فيها حاجة حرام, بس كانت لهية كتير عن الصلاة وسهر, وهو كان شغال مدير أعمال حد يعني. فدعيت ربنا سبحانه وتعالى, وحتى هو اتصل بيا في الوقت ده وأرجوك ادعي ان انت يعني ما ترجعش الشغلانة دي تاني. فربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك بفضل الله يعني. العام ده كله ولله الحمد يعني ما فيش عمل, لكن مش هي دي المشكلة. المشكلة ان هو في الفترة اللي هو كان شغال فيها دي كان بفضل الله الدخل جيد يعني, وبعدين بنى بيت, كان ليه بيت يعني بيت صغير كده, بيت اهله يعني كنا عايشين فيه احنا واخوه واخوه التاني. فجي بعد كده هو البيت ده اضطررنا اللي هدمه يعني, فبنى هو بقى بيت اربع ادوار كل ده بالديون. نصحته كتير وفي اثناء البنى انه يعني ده حرام, لانه فاتح باب للدين وما فيش داعي منه يعني. فدلوقتي تراكمت ديون كتير جدا عليه. طبعا هو ترك العمل, هو كان بيشتغل على اساس ان هو شغال في البيت يعني, اساس ان هو عارف ان هو دخله هيسد الدين ده, لكن بفضل الله هو التزم بفضل الله لحد ما يعني. فدلوقتي هل الدين اللي عليه دوت حرام؟ انا حاسه ان عدم يعني عدم وجود شغل ليه في الفتره الطويله دي كلها مش يعني ده ذنب, ولا عز بالله ذنب ان هو فتح على نفسه باب دين بدون اي فايده. فهل دوت فعلا حرام يعني؟ لان هو بيقول لي ان هو مش حرام, هو في نيته ان هو كان عايز يجمع برضه اخواته في نفس البيت تاني.
طب انا عايز بس اسال يعني, هو جماعه اصحاب المال الذين ادانوه بيطالبوا بالفلوس؟
طبعا هم يعني منهم اللي هم كانوا شغالين بايديهم, اللي هم زي العمال زي اللي جابوا حديد الحاجات دي بيطلبوا بفلوس, لكن اصدقائه بيقولوا على مهلك يعني. حتى في الفتره اللي هو قاعد فيها دي هو برضو احيانا هم بيدوا له فلوس كسلف يعني على سبيل السلف. والسؤال الثاني, انا برضو اول ما التزمت كنت حاسه بفضل الله يعني ان انا يعني في احساس عالي جدا جوايا وكده, بقالي تقريبا حوالي 7 شهور والله اعلم يعني على حسب ما بفهم وبسمع من حضراتكم كده انه في ذنب اكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني طردني منه يعني, لان انا حاسه بفتور شديد جدا جوايا, لكن انا مواصله العمل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني, لكن حاسه مش زي زمان, مش زي الاول يعني. فمش عارفه يعني, طب انا دلوقتي بفكر مش عارفه ايه هو الذنب بالظبط يعني, لو كان في ذنب ايه هو الذنب بالظبط, ولو هنقول على عموما يعني, طب انا عايزه دلوقتي ارجع للوضع الاولاني, وضع قلبي مش وضع العمل يعني. انا حاسه دلوقتي جوارح فقط, بتصلي بتقيم بتصوم كده, لكن مش زي زمان يعني.
طيب نعم.
فانا اعمل ايه في الحاله ديت؟
طيب ماشي.
جزاكم الله خير,
بارك الله فيكم. طبعا بالنسبه لي يعني السؤال الاول ومساله الدين, اما الدين فهو شيء عظيم جدا, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى جبريل فقال لي يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي الحديث الآخر عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات ميت يسأل عليه دين, فإن كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم, وإلا صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي مرة من المرات جاءت جنازة فسأل عليه دين, قالوا عليه درهمين, فقال صلوا على صاحبكم. الصحابة تطوع وقال أنا أقضي عنه هذا الدين يا رسول الله وصلي عليه, فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وثم بعد يومين كده النبي عليه الصلاة والسلام لقي الرجل قال أقضيت دين صاحبك؟ فقال بعد يا رسول الله, يعني لسه ميت يعني. ثم قضى دينه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قضى دينه, فقال عليه الصلاة والسلام الآن برد جلده. ومعروف أن الدين يحبس صاحبه فلا يدخل الجنة حتى يقضي ما عليه. فالدين مسألة خطيرة, مسألة كبيرة. إذا كان هذا الأخ بنى يعني بيت أربعة أدوار, أنا بقول له يبيع البيت أو يبيع بعض هذا البيت ويقضي دينه, لأنه لا يضمن أن يسد الدين بعد موته. لأن قليل جدا من الناس هو اللي بيكون مكترث لسداد الدين بعد موت الميت, يقول لك خلاص الحي أبقى من ميت والله يرحمه بقى ويغفر له، الأولاد محتاجين للكلام ده، فيتورط بأنه لا يسد دينه. عشان كده أنا يعني بقول له الدين خطير جدا، وإذا كان في بعض الناس سامحوك وأنهم بيعطوك مهلة ولا زالوا يقرضونك المال فلا بأس بذلك إن أعطوك فسحة، أما الرجل الذي يطالب بدينه فلا بد أن يعطى دينه. والآخرون إذا كنت تعلم إن في من وراءك من سيسد دينك بعدك فممكن الإنسان يكتب وصيته، إنما إذا كان يعلم من واقع الحال أنه إذا مات ولن يسد أحد دينه بعده فهذا يجب عليه وجوبا أن يقضي دينه حتى لو باع كل ما يملك. نعم. السؤال الثاني، الأخت بتشتكي من الفطور، والفطور هذا داء عام لأنه مرتبط بالإيمان، والإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولا شك أن هذا الفطور في ساحة الدعوة كان سببا أيضا في فطور كثير من الإخوة والأخوات بسبب قلة اجتماعهم مثلا في المساجد أو على دروس العلم أو نحو ذلك. فينبغي يعني هذه الأخت أنها يكون لها حاشية، الأخت دي كلها حاشية تتواصى على فعل شيء من الطاعات. يعني في كتاب البيعة للإمام النسائي رحمة الله عليه قال البيعة على الصلوات الخمس، يعني يمكن أن يحصل بيننا وبين بعض نوع من التواصي على فعل الخير، الاجتماع على كتاب من الكتب أو الاجتماع على كتاب ربنا تبارك وتعالى نحفظ منه ونقرأ في تفسيره ونتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واجب على المسلم والمسلمة في الجملة إذا أراد أن يخرج من مسألة الفطور هذه. كل شيء الآن مثير للإحباط، الحالة العامة التي يعيش المسلمون فيها الآن مثيرة للإحباط، الحالة الخاصة التي يعيشها المرء مثيرة للإحباط، لا خلاص من هذا إلا بهذا الاجتماع، ثم عليك بمطالعة أخبار أهل العلم من الصحابة والتابعين. كان أبو حنيفة رحمه الله يقول معرفة أخبار القوم أحب إلي من كثير من الفقه، يعني معرفة أخبار القوم اللي هو إيه؟ معرفة سير الصحابة والتابعين والتابعين لا سيما أهل الصدق وأهل العلم وأهل الزهد والورع من هذه الأمة، وهم بحمد الله كثيرون جدا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى مرضيه. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا بسأل بالنسبة لما أصلي في البيت منفردة لوحدي هل أقيم لنفسي؟
نعم. طيب في سؤال تاني؟
سؤال تاني، بعد ما بخلص من الصلاة كنت قرأت أن أنا أقرأ آية الكرسي بعد الصلاة فسمعت أن هو حديث ضعيف.
نعم.
فمش عارفة، عايز أعرف الإجابة من حضرتك.
نعم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. عليه السلام. الإقامة طبعا أذان المرأة لنفسها وإقامتها الصلاة لنفسها هذا كله داخل في باب المستحبات، يعني المرأة إذا صلت بلا أذان ولا إقامة فهذا لا شيء عليها. أما بالنسبة للحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، فهذا الحديث قواه شيخنا أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
الله يحفظك.
احنا سعداء جدا والله بظهور حضرتك على
الشيخ الجديد يا شيخ. وطي بس الجهاز عندك.
حاضر.
نعم تفضل يا اخي.
حضرتك الشيخ كنا عايزين نسأل يعني على كثرة المشارب وكثرة الناس في هذه الأولى، يعني
كثرة ايه؟
مشارب الناس وظهورها اللي هم الظاهرين يعني في الفتوى، من هو العالم الذي يؤخذ منه الفتوى الحقيقية ومن هو شبيه العالم؟ حتى لو اختلف على الناس، لأن الناس يعني ممكن يسأل شيخ بتاع مسجد أو يسأل مثلا أي واحد من الملتحين أو من الإخوة العوام، هو عنده العالم او عنده الشيخ يعني ده عالم في كل حاجه، فلما ملتحي او راجل يعني ذو رجل حسن، رجل حسن، ف فهذا الرجل يعني يبقى عنده دين وفقه. فعايزين حضرتك بعد اذنك يعني تفسر مسألة الذي يؤخذ منه الفتوى مما لا يؤخذ منه الفتوى. واحسن الله اليك شيخنا وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
الله في امرك واحسن في عملك.
بارك الله فيك. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخير سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بكل أسف يعني مسألة التمييز بين العالم وشبيه العالم هنا في هذا الزمان أصبحت مسألة عسيرة. ليه؟ لأن الدين لم يعد ظاهرا. كان زمان لم فيه اهتمام بالعلوم الشرعية والجانب الشرعية والكلام ده، كان بيبقى أهل العلم معروفين، طلبة العلم معروفين، حتى كان بيبقى لهم يعني صيت، وكان بيبقى لهم تراجم كمان بحيث المرء يعرف أن هذا عالم وهذا ليس بعالم. لكن احنا عايزين نضع يعني ضابطا عاما الآن في زماننا، من عرف باتباعه للسنة وتعظيمه للدليل وهذا قلما يخفى على ناظر أو على سامع فهذا يستفتى، أما من ليس له شيوخ ولم يجس بركبتيه لطلب العلم ولا يعرف عنه تحصيل فهذا هو الذي ينبغي أن يتجنب. وأنا قلت قبل ذلك أن هؤلاء الذين لم يدرسوا العلم أفسدوا الذوق العام، أفسدوا الذوق العام. الذوق العام يعني الجماعة اللي طالعين في كثير من المنابر، سواء كان في بعض الفضائيات أو كان في المنابر أو كان في بعض المجلات أو في بعض الإذاعات أو الكلام ده، وهو ليس بأهل للفتوى. هؤلاء كما قلت أفسدوا ذوق الجماهير. يعني المسألة دي لها جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب الإيجابي أن الناس يهون الدين، لأن معنى أن الناس يطلع واحد جاهل مثلا بالعلوم الشرعية لكن عنده لسان بيعرف يتكلم كلمتين ويعرف يحكي حدوتة من هنا وعظة من هنا والكلام ده لكنه جاهل، ده بيبقى له مثلا أتباع بالألوف أو بالملايين. الجانب الإيجابي في الموضوع أن الناس كلها عايزة الدين ولذلك اعتبرته إماما. الجانب السلبي أن هؤلاء أفسدوا ذوق الجماهير. وأنا بشبه الكلام ده به، بقول مثلا لو أن قوما يمشون في صحراء واستبد بهم العطش حتى كادت أعناقهم أن تندق من العطش، لقوا بئر ماء آثم متغير، الماء طعمه متغير والرائحة متغيرة لكنه هيموت من العطش، فضل يشرب ويشرب. طبعا كان في الأول مش مستطع من المية لكن مع كثرة الشرب بدأ ذوقه يفسد، خلاص اتعود على الماء الآسف. أول ما تجيب له ماء عذب فرات سلسبيل يقول لك لا الماء ده طعمه مش كويس. طب هو ده الماء ده طعمه مش كويس؟ لا، ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، فسد ذوقه. فبالتالي كل ما تيجي علشان خاطر تعطي الدين نقيا صافيا لهذا الإنسان يعترض عليك، يقول لك لا انت كده متشدد، انا على بال بقى ما هذا البني ادم اصحح له بقى المفاهيم واعدل له الذوق بتاعه باخد مرحلة طويلة في المسألة دي. فهؤلاء طولوا على الدعاة اهل العلم الحقيقيين، طولوا عليهم الطريق وظهر اهل العلم في نظر الناس انه من المتشددين. يعني مرة من المرات جاء واحد يسأل سؤال، وهذا السؤال يتعلق بحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله معترض على الحديث. الحديث بيقول ايه؟ ان في بنت في ألم في عينيها وكان زوجها ميت وكان في فترة عدة، وبعدين أمها جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم انها تحط كحل حتى لا تذهب عينه، فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تستخدم المرأة الكحل، برغم أن المرأة جاء عشان تقول لها إيه، تقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تكاد عينها تذهب. خلاص، في رواية بإسناد صحيح
عند قاسم بن أصبغ في مسنده أو في مصنفه قال صلى الله عليه وسلم: لا وإن ذهبت عينها. فجاي يقول مش الضرورة تروح المحظورات، يعني إنسانة عينها هتروح هنحط لها كحل في فترة العدة، طيب ما دي ضرورة، فالضرورة تروح المحظورات، يبقى ازاي بقى لا وإن ذهبت عينها؟ فهو لم يفهم هذا ويعتبر ان ده نوع من التشديد وده ضد القاعدة ضرورة تبيح المحظورات. احنا بنقول لا، ليس ضد القاعدة. اولا لان ذهاب عينها مظنون وليس امرا قطعيا، يعني الام لما بتقول ان عين البنت هتروح ليس عندها علم يقيني ان عينها هتروح، دي نمرة واحد. نمرة اثنين ان في ادوية اخرى بخلاف الكحل، بخلاف الكحل، لو تصورنا مثلا ان هذا هو الدواء الوحيد ولا دواء غيره كان ممكن نقول الضرورات تبيح المحظورات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يقول لها لا بأس ان المرأة تستخدم الكحل، لكن في ادوية اخرى المرأة يمكن ان تعالج عينها بهذا، يبقى ازاي بقى تروح على ما حرم الله عليها وتستخدمه في زمن العدة وفي دواء اخر؟ وبعدين قول المرأة ان عينها تروح دي مسألة مظنونة، نحن لو قلنا مثل هذا الكلام يطلع ناس يقول لك لا ده تشدد، ويطلع يقول لك لا يجوز تستخدم الكحل حتى في زمن العدة، ولا يعرف شيئا عن هذا الحديث او لا يعطي هذا الحديث احترافا. لا، احنا عندنا العالم يا اخواننا لازم يدرس اصلين كبيرين، الاصل الاول علم اصول الفقه، الاصل الثاني علم اصول الحديث. اما علم اصول الحديث فيصحح له الدليل، واما علم اصول الفقه فيسدد له الفهم، فلا بد قبل ان يتكلم المتكلم ان يعلم صحة دليله، إما أن يعلم صحة الدليل من تلقاء نفسه بأن يكون محدثا دارسا لعلوم الحديث دراسة متينة مطلع على طرق الحديث على ألفاظ الحديث، أو على الأقل يقلد غيره من أهل العلم الكبار في مسألة التصريف لو لم يكن من أهل الحديث. العلم الثاني علم أصول الفقه، لابد أن هو حتى يستطيع أن يفهم لابد أن يكون ملما الماما جيدا بهذا العلم. أنا أعرف المتكلم على طول أنه إذا كان دارس أصول فقه أو دارس أصول حديث أو ما عندهش فكرة عن الاثنين خالص في من فتواه فإنه يتخبط في الفتاوى ويقول فتاوى كثيرة على خلاف النص. عشان كده احنا بنقول يا إخوانا أهل العلم الذين شهد لهم علماء العصر بالأهلية فهذا خذوا عنهم، أما من لا تعرفون تاريخهم ولا تعرفون أين طلبوا العلم ولا كيف طلبوا العلم فاسألوا عنهم أو توقفوا في السماع عنهم. أي نعم، في أسئلة؟ في اتصالات؟ نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ معايا؟
أي نعم. تفضل.
تفضل يا فضيلة الشيخ، الحلفان واحد يحلف ان يكتب على نية المستحلف ولا الحالف؟ يعني واحد حلف، يعني الحلفان دلوقتي واحد حلف في الكتاب دلوقتي هو حلف على شيء في ضميره هو، بس ده غير اللي هو حلفه عليه.
طيب نعم،
حلف على شيء في ضميره جواه هو غير اللي هو حلف عليه.
نعم نعم.
فالحلفان دوت يعني الحلفان على نية الحالف او المحلف؟
لا ال...
نعم. بيحلف كده واحد يعني بيبقى متضايق فبيحلف طرار.
ايه؟
يحلف طلاق، يحلف بالطلاق.
اه
انا يعني عليا كذا ما انا متعشي طول الليله، فالاحسن يعني الانسان طبعا كده بيتحرم عليه الاكل ما ياكلوش طول الليل لحد الصبح، ولا الكلب يتحمل وزن اليمين؟
نعم. طيب طبعا هو المساله التي يسال عنها السائل حديث ابي هريره في صحيح مسلم: يمينك على ما صدقك صاحبك. بس الكلام ده بيكون في باب الايه؟ بيكون في باب المعاريض. طبعا المعاريض لا يجوز فيها الحلف، لان اليمين على نية الايه؟ على نية الاخر مش على نية الحالف، بالذات اذا كانت مسألة متعلقة بينهما. اذا كانت المسألة فيها تعريض لا يحل مطلقا ان يحلف، لانه لو حلف صار كاذبا خلاص، والحديث صريح: يمينك على ما صدقك صاحبك. لك في المعاريض مندوحة انك انت تتكلم بلا حلف، يقول لك مثلا تعال كل وانت شايف ان الاكل بتاعه حرام او الكلام ده هو، فقلت اني صائم، وانت لست بصائم، لست بصائم الصيام الشرعي اللي هو الامتناع عن الاكل والايه، عن الاكل والشرب، فلك ان تقول اني صائم. فاذا استحلفك وقال لك احلف بالله انك انت صائم، حينئذ لا يجوز لك ان تحلف، لان حينئذ تكون الحلف انما على نية صاحبك وليس على نيتك انت. اما بالنسبة لمسألة الحلف بالطلاق، فالحلف بالطلاق دي طبعا يعني المسألة دي تعتبر من الفاظ الكنايات، يعني اذا واحد حلف بالطلاق المفروض انه بيستفتي المستفتي، بيستفتي المفتي، يقول له هذا الطلاق يقع او لا يقع، الكلام ده بعد مناقشة تصير ما بين الحالف وما بين المفتي. فان اجراها مجرى اليمين المحض وما قصد وما خطر على باله قط ان يطلق امرأته ولا الكلام ده هو، فالفتوى عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي المعمول بها في بلادنا وفي بلاد الشام وفي سائر بلاد الاسلام، ان دي بتكون ايه، تصير يمينا. فهو حينئذ لو كان يمينا، اما كان يمين طلاق او حتى لو كان يمينا صريحا واقسم بالله عز وجل او صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فهو على الخيار، يعني حلف بالله العظيم او قال علي الطلاق مثلا وقصد ان يجريها يمينا الا اكل هذه الليلة، فهل الى الصباح لا مطلقا؟ بنقول له لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. يبقى إذن في هذه الحالة يعني لا يجب عليه وجوبا أن يظل إلى آخر الليل لا يطعم، ولكن يكفر عن يمينه ثم يطعم. وطبعا التكفير عن اليمين إما أن يكون قبل أو يكون بعد، والله أعلم. عليكم اتفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ أبو إسحاق.
أنا أبو إسحاق. نعم.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله.
وأدعو لك دائما أنت وجميع مشايخنا بالهدى والتوفيق، وأن ربنا يسبقكم يا رب.
يا رب آمين.
كان عندي سؤالين لحضرتك.
نعم تفضل.
السؤال الأول، حضرتك أنا خاطب من سنة ونص. خطيبتي يعني في منزلة بنت خالتي. والحمد لله ربنا أنعم عليا بالالتزام يعني في الفترة ديت. فدلوقتي أنا مش عارف العلاقة المفروض تبقى بينا إزاي. فهل يبقى زي الأول تصورات وتليفونات وكلام، يعني بحس إن أنا ما يعني ما بقدرش أتكلم زي الأول بقى، يعني كلام الحب والعواطف والحاجات دي. وهي ما بيحصل بيني وبينها اضطرابات دايما، لأن هي برضو مش ملتزمة، وأنا مش يعني برضو بفتكر قول الله سبحانه وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فأنا مش عارف إيه طبيعة العلاقة تبقى بيني وبينها، يعني أتعامل إزاي، أتصرف معاها إزاي.
طيب ماشي.
وفي حاجة تاني برضو.
نعم.
حضرتك برضو أنا يعني الحمد لله برضو التحيت، ووالدي شغال في الشرطة، وهو خايف إن هو يتأذي في شغله بسبب يعني. فأنا أتصرف إزاي برضو؟
نعم.
وجزاك الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أما طبعا بالنسبة للخطبة، فالخطبة هي وعد بالزواج فقط، ليس لك عليها حقوق وليس لها عليك حقوق. امرأة أجنبية، الخاطب إنما أبيح له النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة ابن شعبة، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أحرى أن يدوم الود بينكما. إذا الرجل إذا ذهب ليخطب المرأة ممكن يروح مرة واثنين وثلاثة أربعة وعشرة وعشرين، مفيش حد معين في السنة لعدد المرات التي يرى الرجل فيها المرأة، لكنه إذا وصل إلى قناعة أن هذه المرأة تصلح أن تكون امرأة له، انتهت الإيه؟ الرخصة التي رخصها الشارع للرجل لينظر المرأة الأجنبية، وعادت المرأة أجنبية كما كان، فلا يجوز أن يراها ولا أن يكلمها في التليفون ولا إلى آخره لحد ما يعقد عليها العقد الشرعي. طبعا بقول الكلام ده لأن كثير من الأسئلة التي تصلوني بخصوص هذه المسألة، بنقول ليس هناك حد معين لرؤية الخاطب لمخطوبة، لا، حتى يصل إلى قناعة. دي ممكن تصل تكون من مرة من مرتين، واحد من ثلاثة، واحد من أربعة، واحد من عشرة، واحد من عشرين، لحد ما يصل خلاص إلى قناعة، الرخصة الشرعية انتهت وصارت المرأة الأجنبية، فلا يحل له أن يكلمها، فضلا عن أن يغازلها، فضلا عن أن يخرج معها طبعا. فأنت يعني بالنسبة لك خلاص لا يحل لك مطلقا لا أن تكلمها ولا أن تجالسها فضلا عن ما كان يحدث بينكما قبل زمان الالتزام. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فإعفاء اللحية واجب، واجب، والواجب عند الجمهور يعني فرض، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا المجوس، وفي رواية ثانية وخالفوا اليهود والنصارى. ومعروف أن الأمر المجرد عند علماء الأصول الذي لم يحتف بقرينة صارفة أنه يظل على وجوبه، وليس هناك قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب. أما الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها ومن عرضها، فهذا حديث كذب لا يصح، وعليه فلا يجوز لك أن تحلق لحيتك. نعم. وعليكم السلام. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أبو إسحاق.
نعم.
يا أهلا وسهلا
بحضرتك. الله يحفظك.
جزاك الله كل خير عن قناة الحكمة.
بارك الله فيك.
وعن كل أمة المسلمين جميعا.
الله يحفظك.
أنا لي سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
دلوقتي حضرتك سمعت قبل كده في على قناة الناس حضرتك قلت إن الست اللي ما بتصليش جوزها كذا مرة يقول لها وبعد كده لا.
نعم.
حتى لو كان جايب منها عيال.
نعم.
طب ما حكم الدين في زوج ما بيصليش؟ وطبعا حضرتك عارف انه ما يترتب على عدم الصلاة ان ما فيش اي بركة في البيت، وانه عنده شباب، وان برضو متابعين نفسك للقصة.
نعم.
ان هما برضو ما بيصلوش.
نعم.
ايه حكم الدين بقى في ان هي بتصلي وعارفة فروض ربنا وكل الطاعات بتأديها، وانا مش عارفة يعني هو ايه، يعني كلمت معاه كتير وحاولت ان انا يعني ادخله من نقط كتير جدا بهداوة مش بعصبية.
نعم.
بس مش عارفة ايه حكم الدين.
نعم. طيب.
طبعا حضرتك عارف ان بيترتب على ده مشاكل كثيرة جدا.
اي نعم.
لان الصلاة هي يعني هي عمود البيت.
نعم.
بركة والتزام واتزان وشباب وكل
نعم.
حاجة.
نعم.
فحضرتك تنصحني اعمل ايه في ان شبابه حتى ما بيصلوا، يعني بيصلوا الفرض ويسيبوا التاني، وحضرتك وانا طبعا عارفة على يقين ان فرض اللي بيسيب فرض ده ايه حكمه.
نعم نعم نعم.
فحضرتك يا ريت تفيدني اعمل ايه.
طيب حضرتك طبعا انا يا برضو عايز انبه بالنسبه للفتواي التي افتيتها على قناه الناس. انا لما سئلت هذا السؤال قلت اذا الرجل سلك كل سبيل، سلك الموعظه وسلك الهجر وسلك سبيل الضرب، ومع ذلك اصرت المراه على الا تصلي، انا قلت له يطلقها. طبعا ثاني يوم برضو جاء واحد من بعض البلاد العربية سأل بعض المشايخ الفضلاء من الإخوانة، وقالوا ان في شيخ واحد سأل سؤال قال له اذا امرأتي ما كانتش بتصلي اعمل ايه، قال له طلقها. فطبعا كان الشيخ لا يعني اصبر عليها والكلام ده. فطبعا بعض الناس لما اتصل بيه وحصل عنده نوع من الايه من اللبس، وظن ان في نوع من المعارضة بين جوابي وبين جواب الشيخ الفاضل جزاه الله خيرا، وانا اقول لا جواب، لكن سؤال السائل ناقص، السائل لم ينقل الصورة التي ذكرتها كاملة. ليه؟ لان جواب الشيخ حفظه الله الذي اجاب في المسألة قال له لا اصطبر عليها. طب انا لما بقول اذا وعظها وهجرها وضربها هو ده كله ايه؟ ما هو ده كله صبر عليها، ومع ذلك تصر المرأة على ان تترك الصلاة اللي هي الفارق ما بين الكفر والإيمان، هذا لا خير فيها. وكذلك أقول الرجل لا الذي لا يصلي ويصر على ترك الصلاة لا خير فيه، ومن حق المرأة أن تطلب الطلاق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والمرأة لما بتذهب إلى مفتي من المفتين الذين قد يستنكرون مثل هذه الفتوى تقول له زوجي بيضربني وبيعلقني من شعري وبيجرجرني في الشارع والكلام ده هو وانا مش قادر اعيش معاه، يقول لها اتطلقي. ليه؟ يقول لها ده بأس، يقول لها ان ده بأس. يقول الزوج بخيل لا يطعمها ولا يكسوها ولا يعالجها، ومع ذلك يشتمها ويصبها باقذع الالفاظ، يقول لها يجوز انك انت تطلقي. ليه؟ لان هذا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امراه سالت زوجها طلاقا من غير بأس. فايهما اعظم؟ رجل يترك الصلاة التي الفارق بين الكفر والإيمان، بين الكفر والإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الآخر: بين العبد والكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالمرأة اللي هي بتعاشر رجلا مصر على ترك الصلاة، هذه أعظم من نافخ الكير. نافخ الكير كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة منتنة. فالمرأة إذا سألت أو إذا طلبت الطلاق فهي محقة كل الحق في أن تطلب الطلاق، في أن حتى لا تعاشر رجلا عق ربه تبارك وتعالى وعق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.